www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الحديث حول بعض الصحاح علي بن مهزيار الدالة على وجوب الخمس في كل ما يربحه الإنسان ويغنمه، ووصلنا إلى هذه الصحيحة حيث جاء فيها عن الإمام عليه السلام: لي منه الخمس مما يفضل عن مؤونته. هذه كانت عبارة الإمام عليه الصلاة والسلام في صحيحته، صحيحة علي بن مهزيار عن علي بن محمد أو محمد بن علي بن شجاع النيشابوري: لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته. فذكرنا في آخر بحث، قلنا بأن هذه الكلمة لي منه الخمس دليل على أن الخمس للإمام بأكمله، ثم هو يوزعه، لكن كملك الأقسام الستة حسب أن الأصل في اللام الملكية فهي للإمام، ثم هي للفقراء والمساكين ومن أشبه في طول الإمام وليس في عرض الإمام. قلنا هذا ما يستظهر في بادئ النظر من الرواية، وإن لم يستظهر الإنسان ذلك ورأى أن الأقسام الستة في عرض الآخر وليس في طول الآخر، فإن الرواية تدل على الولاية للإمام، هذا ما في شك بعد. يعني عندما يقول الإمام عليه السلام لي منه الخمس، يعني إما لي منه الخمس ملكا، هذا الاحتمال الأول، أو لي منه الخمس ولاية، يعني ولايتي على الخمس موجودة، فقسم من الخمس ملك للإمام، القسم الثاني تحت ولايته، فلي تصدق بهذا اللحاظ، لحاظ الولاية، لي منه الخمس يعني ولاية على الاحتمال الثاني، أو بتعبير آخر سبق اختصاصا وليس ملكا، والاختصاص يراد به هذا النوع من الاختصاص، أن ولاية تقسيمه وتوزيعه عليه وله. نضيف إلى ذلك، هذا ما سبق، نضيف إلى ذلك نقول بأنه إذا ثبت ذلك أنه للإمام وللمعصوم فيثبت أيضا للفقيه. هذه الرواية تصلح دليلا إضافة للأدلة التي ذكرها المشهور الذين ذهبوا إلى هذا الرأي، أن الفقيه لأنه نائب عن الإمام فله الخمس، لكن ليس ملكية، هذا واضح، وإنما ولاية. يعني البحث في الفقيه في الإمام البحث حول الملك أو الولاية تنزلا، لكن في الفقيه شاذ من الفقهاء ذهب إلى أن الخمس يكون ملك للفقيه بحيث يرثه أبناؤه، هذا كلش خلاف ظاهر الأدلة وخلاف المشهور أيضا، لكن في الإمام هذا بحث مطروح وله أدلته. إذن في الإمام إما الخمس ملك له بأقسامه وإما ولايته له، أما في الفقيه فغاية الأمر أن ولايته له. هذه الرواية تصلح بضميمة تلك الروايات أن للفقيه مال الإمام لأنه نائب له، تصلح دليلا على أن الخمس ينبغي أن يسلم بأكمله، يعني سواء سهم الإمام أم سهم السادة للفقيه، استدل العاظم على ذلك بأدلة أخرى، منها أصالة الاشتغال، لأنك لو سلمت الخمسة بأكمله إلى الفقيه أو إلى الإمام من قبل لبرئت ذمتك قطعا، هو بعدين راح يقسم على الفقراء والمساكين ومن أشبه. لكن لو سلمته يعني النصف للفقيه والنصف الثاني للفقراء لا يعلم أن ذمتك قد برئت، لأن أكو احتمال أنك مكلف بتسليمه للفقيه. هذا من الأدلة. من الأدلة أن الإمام والسادة شركاء، أنه نصف للإمام في الأسهم الثلاثة ونصف للسادة في الأسهم الثلاثة أيضا، ولا يحق لشخص آخر أن يفرز حصص الشركاء بنفسه. أن حصة للإمام أرض مشتركة، واحد أجنبي ما يقدر يجي يفرز الأرض ويقول هذا النصف لهذا الوارث وذاك النصف لذاك الوارث، وإنما أربابه لهم حق الفرز. أما إذا سلمه للفقيه فالفقيه بلا شك هو قسم من حق الإمام يصل بيده دون كلام، وحق السادة هو مؤتمن حتى إن لم يكن وليا هو مؤتمن بدون شك، فيفرز حصصه حصته وحصتهم، أما غيره فلا. يعني لا دليل على جواز فرز الحصتين لغير الفقيه. هذا ما الأدلة. من الأدلة أنه الناس كانوا يسلمون للمعصوم الخمس بأكمله، هذا ما أيضا من الأدلة. لكن هذا الدليل الظاهر أنه ضعيف، لأنه تسليم الخمس بأكمله مو دليل الوجوب، إحنا كلامنا في وجوب تسليم الخمس للفقيه أو للإمام وليس في الجواز. ما في شك في الجواز، مثل أي أمين واحد يسلم حتى يوصل لأصحابه، نلقي لنا واحد ثقة نعطيه حتى يوصل للسادة، ما في إشكال، فكيف بالفقيه؟ إذن هذا الدليل الذي ذكره البعض غير تام، يعني لا يدل على المدعى وهو وجوب التسليم للإمام. هذه الأدلة قد ذكرت، ونحن نضيف لها هذا الدليل الآن ذكرنا، أن هذه الرواية لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته أيضا دليل، هذه الرواية يمكن الاستناد لها وهي أولى من الاستناد إلى تلك الوجوه مثل قاعدة الاشتغال وما أشبه. وأيضا استدل بأن الإمام لأنه هو الولي ثم مرجع التقليد فينبغي أن يسلم بيده. إذن هذا كان ملحق بسيط بالبحث الماضي. ملحق آخر بالبحث الماضي، نحن ذكرنا في البحث الماضي أربعة أقوال، قلنا بأنه في رأس المال هناك أقوال أربعة في تخميسه وعدم تخميسه. قول يرى بأن رأس المال يتعلق به الخمس مطلقة فتوى، يعني سواء كان رأس مال يدر مؤونة السنة أم أكثر. القول الآخر يرى أن لا خمس فيه مطلقة، وهذا شاذ من الأقوال. القول الثالث يحتاط، وهذا أيضا كثير من الفقهاء قالوا بالاحتياط بالخمس مطلقة أو أفتوا بالخمس مطلقة، وقلنا لعل المجموعة من هذين يكون هو المشهور، الفتوى والاحتياط بوجوب دفع الخمس لرأس المال مطلقة أي رأس مال كان. القول الرابع كان التفصيل بين رأس مال يدر عليك مؤونة السنة ورأس مال فائض، يعني يدر عليك الفائض عن مؤونة السنة. هاي أربعة أقوال نقلناها، ونسينا أن ننقل قولا خامسا، أحد الأفاضل استند إلى رواية فذكرتني بأن هنالك قول خامس في الموضوع ذهب إليه قليل من الفقهاء مثل الجواهري، هذا القول الخامس وله وجه لا بأس به، ومثل آل ياسين، وهو التفصيل تفصيل آخر بين الآلات وبين رأس المال النقدي. فإذا الإنسان كان حداد أو نجار أو ما أشبه واشترى مكينة الخياطة أو الحدادة أو النجارة أو ما أشبه. فهذا القسم من الفقهاء مثل الجواهري، الشيخ علي الجواهري حفيد صاحب الجواهر والشيخ آل ياسين، ذهبوا إلى أنه هذه لا خمس فيها، بشرط طبعا بقيد أن تدور عليها مؤونة السنة قاعدة، يعني قاعدة يقيدون بهذا القيد. أما رأس المال نقد عند 1000 دينار يتاجر فيها فهذه فيها الخمس. يمكن أن يكون دليلهم الصدق العرفي هنا دون ذاك، يعني دون ذلك الموضع، أنه آلات النجارة والخياطة والحدادة تعد من المؤونة عرفا، أما رأس المال لا يعد من المؤونة عرفا. إذا كان هذا الوجه فهو وجه ضعيف، لأنه قلنا المؤونة تعني القوت، وماكينة الخياطة ليست قوتا، كما أن المال رأس المال ليس قوتا، وإنما ما به يتقوت، يعني ما به يكون قوام القوت وما به الكفاية وليس هو الكفاية. إذا هذا الوجه في التفريق هو ضعيف. لكن أحد الأفاضل ألفت جزاه الله خيرا إلى أنه نستطيع أن نستند إلى صحيحة علي بن مهزيار السابقة في الاستدلال على هذا الكلام. كيف؟ لأنه الإمام عليه السلام يصرح به في أمتعتهم وصنائعهم كما سبق، أنه الخمس في أمتعتهم وصنائعهم، هذا أولا. المتاع قلنا يشمل متاع الدكان مثل جهاز الخياطة، يعني ماكينة الخياطة وما أشبه، ومتاع البيت، هذا أولا. الإمام عليه السلام بعد ذلك استثنى المؤونة. هكذا كانت الرواية عن الإمام عليه السلام، هذه صحيحة بدون كلام، لأن هي صحيحة علي بن أبو علي بن راشد. الإمام يقول عليه السلام: فقال يجب عليهم الخمس، فقلت ففي أي شيء؟ فقال الإمام: في أمتعتهم وصنائعهم. والمتاع بلا شك يصدق على شنو؟ يصدق على متاع الدكان مثل مكينة الخياطة وآلات الحدادة، ويصدق على متاع المنزل. قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم. إذا أمكنهم بعد مؤونتهم، إذن الإمام يقول المتاع، يعني ظاهر كلام الإمام هكذا، أن متاع المنزل ومتاع الدكان بعد المؤونة فيه الخمس. إذن هذا صار دليل تفصيل. ليش؟ لأنه رأس المال ما يصدق عليه متاع، لا يصدق على رأس المال متاع. واحد عنده 1000 دينار للتاجر به، يقولون متاع، ما يقولون أمتع. الأمتع الأشياء العينية يقولون، مو الأشياء النقدية. إذن هؤلاء الأعلام لو استدلوا بهذه الصحيحة على مدعاهم التفصيلي فله وجه، إلا أن يقال بالانصراف. إذا فقيه رأى الانصراف، الانصراف بعد يقف عنده الاستدلال، يعني انصراف الأمتعة إلى أمتعة المنزل. صحيح لفظ المتاع يشمل متاع المنزل والدكان، لكن ينصرف إلى متاع المنزل. فإذا كان ذلك كذلك فنبقى على الأصل من وجوب الخمسة مطلقة في رأس المال. المهم هذا الماع بسيط إلى هذا المبحث وإلى هذا المدعى. الآن ننتقل إلى بعض الروايات الأخرى ونختم بها هذا المبحث. عندنا صحيحة أخرى، مصحح أو مصححة، مصحح الريان ابن الصلت، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة راحة أرض في قطيعة لي؟ القطيعة هي القرى، القطيعة تطلق على القرى والأراضي والبروج والقلاع. كلمة قطيعة كثير من الناس يصورون يعني أراضي قد أقطعت، لا، القطيعة تشمل كل هذه، يعني قرية كبيرة كانت تقطع وتعطى، يعني الملك أو الحاكم كان يهبها لشخص فتسمى قطيعة. فالقطيعة تشمل القرى الكاملة والأراضي والبروج والقلاع وما أشبه ذلك، كلها قطيعة. هذا التوضيح مهم حتى نفهم شو قاعد يقول. فيقول: ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لظاهرة أن القطيعة شنو قرية هي، ففيها أرض أيضا وهناك رحى، وهذه الرحى مثلا تطحن الغلة والغلال، الغلال يعني المحصول، محصول الزراعي. ما الذي يجب علي يا مولاي؟ في غلة رحى أرض في قطيعة، يعني كائنة في قطيعة، السؤال الأول. وفي ثمن سمك، في ذيش القطيعة كفد نهر أيضا بسمك فيصطاده. وبردي، بردي هو نبات كان يتخذ منه ورق للكتابة سابقا هكذا، لأنه كانت أوراقه تصلح لذلك، أو لحاؤه كان يصلح لذلك، من لحائه كان يتخذ ورق مو من أوراق نفسه. لحاء كان يقبل التماسك فكانوا يسطحوا ويصلح للكتابة، سابقا هكذا كان. إذن وفي ثمن سمك موجود في مثلا بحيرة في تلك القطيعة. وبردي، كنا بردي نوع من النبات، صورة ماذا تريدون في المنجد تشوفوا. وقصب أيضا هناك في هذه القطيعة أجمة بها قصب، قصب السكر مثلا، أبيعه من أجمة هذه القطيعة. الفرق بين الأجمة والغابة واضح، الغابة مكان كبير جدا في أشجار عملاقة، لكن الأجمة أصغر كما وكيفا، يعني فيها أفرض مثلا قصب كثير، بس الغابة جدا كبيرة كما، والأجمة أصغر كما. ثم كيفا أيضا، الغابة فيها أشجار كلش عملاقة، الأجمة عادة مهكذا، وإنما فشي متواضع. أفرض كم ألف متر مربع مثلا في أجمة، من أجمة هذه القطيعة. فكتب عليه السلام يجب عليك فيه الخمس. إذن الإمام في كل هاي الموارد حتى ما هو مورد الزكاة وهو بيت الشاهد هنا يقول فيه الخمس، لأن غلة أرض هذه فيها الزكاة لو كان فيها النصاب كما هو ظاهر أنه نصابي، فإضافة إلى الزكاة يجب الخمس أيضا طبعا لو فاض، لأنه السؤال كان هكذا، في غلة رحى أرض في قطيعة. فكتب عليه السلام يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى. هاي إن شاء الله كما هو واضح ليست شرطية، وإنما هي للتبرك كما هو ظاهر في المقام، وإلا الاشتراط الظاهر ما على وجهها هنا. يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله كشرط، الظاهر أنه للتبرك وهو مستخدم ومتداول عادة. هذه أيضا كانت صحيحة. ثم ننتقل للصحيحة الأخيرة وننهي بها الاستدلال بالروايات، علما أن الروايات كلش كثيرة، لكن نكتفي بهذه الصحاح الخمس. صحيحة أيضا علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري. هذا محمد بن الحسن الأشعري الظاهر أنه محمد بن الحسن بن أبي خالد القمي الأشعري، غير مجهول. أما هذا المستظهر وهذا، يعني محمد بن الحسن بن أبي خالد القمي الأشعري، الظاهر أنه هو هذا. في المعجم، معجم رجال الحديث، لم يوثقه، لكن الظاهر أنه يمكن إذا الرواية ما كانت صحيحة على الأقل هي حسنة يمكن توثيقه من جهات. الجهة الأولى أنه الكافي قد روى عنه، وحسب مبنى من يذهب إلى أنه توثيقات الكافي توثيقات عامة وشاملة كما هو واضح، مثل ميرزا النائني ومثل الوالد، فهذا يكفي، يعني يكفي في تصحيح روايته وجوده في سلسلة أسناد الكافي، هذا أولا. ثانيا لعله أيضا يستدل على وثاقته بكونه وصيا لسعد ابن سعد الأشعري، وهذا كان من الأعاظم، فرض واحد من أبرز مراجع التقليد في ذلك الزمن، فكان وصيا لسعد ابن سعد الأشعري. في المعجم يقول كونه وصيا لسعد لا يدل على وثاقته وصحة حديثه مضمون كلامه، وإنما يدل على أمانته المالية هكذا. إذن كونه وصيا لا يدل إلا على أكثر من وثاقته المالية، نقول بالدقة الفلسفية صحيح، لكن عرفا ليس كذلك، يعني إذا شفنا مرجع تقليد شهير عليه مدار الشيعة يخلي واحد وصي على ما خلفه من بعده، المفهوم عرفا من ذلك أنه يراه ثقة، مو فقط في المال، وإنما يراه ثقة في الأعم من ذلك، فقد يستفاد من ذلك عرفا التوثيق العام وليس التوثيق الخاص المالي. فالاستدلال ليس بالدقة الفلسفية. صحيح أن مورد الحاجة هي أمانته المالية، لكن هذا واضح أن من يجعل وصيا فإن له اعتبار، هذا اعتبار هائل. عندما الرسول يجعل صلى الله عليه وآله شخصا عليا عليه السلام خليفة على المدينة وصيا من بعده، واضح أن هذا توثيق عام. المهم هذه قرينة ثانية، ولو لم تكفي هذه القرينة ضم هذه القرائن بعضها إلى بعض قد يكون كافيا. واحد، أنه قد وقع في أسناد الكافي. اثنيا، أنه كان وصيا لسعد بن سعد الأشعري. ثانيا، ثالثا، تصريح العديد من كبار الأعاظم بأن هذه صحيحة، وهي النقطة سابقا أشرنا لها فلا داعي للإعادة. فهذه القرائن الثلاثة قد تكفي للقول على الأقل بحسن هذه الرواية إن لم نقل بصحتها، إضافة إلى مطابقتها لبقية الروايات، فإذن شاهدها معها أيضا صح. لذا معبرين عادة هكذا الأعاظم صحيحة علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري، قال الرواية هكذا: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه سلام الله الإمام الجواد عليه السلام: أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب؟ عبارة كلش قوية السؤال: أعلى جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب والأنواع، يعني وعلى الضياع الضيعة، وكيف ذلك؟ فكتب الإمام عليه السلام بخطه الخمس بعد المؤونة. هنا ليش هاي الرواية أيضا قرأناها؟ لأن بها فائدة، يعني يمكن أن نستنبط منها مسألة مهمة أيضا سيأتي تفصيلها لاحقا، لكن الآن إشارة إجمالية للموضوع. الإمام يقول الخمس بعد المؤونة، سؤال حتى نشوف ما الذي يستفاد من هذه الرواية: هل الخمس يتعلق بما ربحه الإنسان فورا، أم يتعلق به بعد انتهاء السنة، أم هناك قول آخر في الوسط؟ القول الآخر هو المشهور لعله لهذه الرواية تكون دليلا على ذاك القول الآخر. شوفوا الإنسان الآن ربح دينارا، فهل يتعلق به الخمس فورا حسب ظاهر الآية؟ إذا إحنا والآية نعم: واعلموا أنما غنمتم من شيء شنو فأن لله خمسه، بعد ماكو قيد بعد سنة بعد المؤونة. فإذا حسب ظاهر الآية يتعلق الخمس بكل ربح تربحه في نفس اللحظة على الإنسان أن يخمس. لكن هذه الرواية وروايات أخرى تصلح دليلا على القول المشهور الذي يقول أن الروايات قيدت الآية، يعني أوضح كلامهم. الآية تقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، ثم الرواية تقول شنو؟ تقول بعد المؤونة. شنو مفهوم هذه الرواية؟ هنا بيت القصيد: أنه الإنسان إذا ربح دينار، هذا الدينار ما بيه خمس، وإنما لازم يشوف مؤونته السنوية كم هي. افرضوا مؤونته السنوية 1000 دينار، الفائض عن 1000 دينار إلى نهاية السنة، هذا يتعلق به الخمس. فإذا الإنسان افرضوا سنة تبدأ من أول محرم، أول محرم حصل دينار، يتعلق به الخمس؟ المشهور يقولون لا، لا يتعلق به الخمس. حصل دينارين ثلاث، الفرض هو تكاليف السنوية 1000 دينار، فإلى 1000 دينار ما يتعلق الخمس بها أصلا. ليش؟ لأن الإمام يقول الخمس بعد المؤونة مو قبل المؤونة، فقاعد يقيد الآية واعلموا أنما غنمتم شيئا فأن لله خمسه، يقول بعد المؤونة، والخاص يقيد العام كما هو واضح. الروايات عندنا تقيد الآيات كما هو واضح أيضا، لأنها في الحجية مثلها في الحجية. إذن الإمام يقول الخمس بعد المؤونة، ففي الدينار الأول لا خمسة، لا تعلق الخمس ولا في إلى 1000، ثم الفائض فيه الخمس. هذه الرواية تصلح دليلا على رأي المشهور، راجعت المعلقين على العروة حوالي 15 محشي على العروة تقريبا كلهم إلا واحد أو اثنين كان هكذا رأيهم. السيد العام له رأي آخر يقيد، يقول بأنه لو كان ملتزما بالخمس، أما إذا لم يكن ملتزما بالخمس فأول دينار معلي الخمس. يعني إذا واحد عند رأس سنة وملتزم بالخمس، فإذا ربح الدينار الأول ما يتعلق بالخمس إلى الألف دينار مسبقا طبعا، يعني يحسب إلى ألف دينار، إش ما حصل ولو في اليوم الأول حصل ألف دينار لا خمس فيها. لكن إذا هذا الشخص لم يكن ملتزما بالخمس فأول دينار عليه الخمس، يعني يقول الروايات التي تقول الخمس بعد المؤونة لمن التزم بالخمس، يقيدها بهذا القيد لا لمن لم يلتزم. وعلى أي تقدير، وأكو قول آخر للسيد الخوي يمكن تراجعوه وسيأتي تفصيله لاحقا إن شاء الله. المهم هنا أكو معركة في الآراء في هذا الحديث، لكن المشهور هكذا، المشهور هو ما ذكرناه أنه الإنسان الفائض عن مؤونته يتعلق به الخمس، فما سبق لا يتعلق به الخمس أصلا، مو أنه يتعلق ثم يسقط، وإنما لا يتعلق به ببركة هذه الروايات. والحديث صلة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول مكتب الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما نتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.